أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قسمنا الألفاظ فيما سبق إلى المترادفة والمتباينة. المترادفة هي التي تحكي عن معنى واحد، والمتباينة هي التي كل منها لها معنى مستقل بحد ذاتها. اليوم عندنا في نفس هذه الألفاظ المتباينة نقسمها من حيثية أخرى، ألا وهي حيثية مصادقها. يعني مثلا عندنا لفظ الإنسان وعندنا لفظ الناطق. الإنسان والناطق هم بحسب ذاتهما هم ألفاظ متباينة، ولكن هذا من حيث المعنى. أما لو لاحظنا المصادق، أي ما تحكي عنه هذه الألفاظ، فإننا نقسم هذه الألفاظ المتباينة فيما بينها بالنسبة إلى مصادقها إلى أقسام أربع. هذه الأقسام الأربع تسمى بالنسب الأربع. فإذا النسب الأربع ما هي؟ هي النسب بين مصداقين، بين مفهومين إلى مصداقهما. هل بين هذين المفهومين، بين مصادقهما، هل هناك تساوي؟ هل هناك تباين؟ هل هناك عموم وخصوص مطلق؟ هل هناك عموم وخصوص من وجه؟ هذه أربع احتمالات نسميها بالنسب الأربع. مثلا الآن أضرب لكم مثال. لو أخذنا مفهوم الكتاب ومفهوم البياض مثلا، ما بين مفهوم الكتاب ومفهوم البياض؟ هل أن كل كتاب أبيض؟ لا. هل أن كل أبيض كتاب؟ لا. هل بعض الكتاب أبيض؟ نعم. بعض الأبيض كتاب؟ نعم. فالنسبة هنا نقول بينهما عموم وخصوص من وجه. أو مثلا بين الحديد وبين البياض مثلا، أو الحديد والحيوان، ما هي النسبة بين الحديد والحيوان؟ هل أن كل حديد حيوان؟ كل حيوان حديد؟ بعض الحديد حيوان؟ بعض الحيوان حديد؟ لا. فإذا بينهما تكون تباين. إذا النسب الأربع هي لحاظ المفاهيم نسبة إلى مصادقها. فهذه طبعا النسب الأربعة تكون بين أي شيء؟ بين الألفاظ المترادفة أم المتباينة؟ قطعا تكون بين الألفاظ المتباينة. لماذا متباينة؟ لأننا لا يمكن أن نقسم النسب الأربع بين الشيء ونفسه. إذا كانت الألفاظ مترادفة فإنها تحكي عن شيء واحد، وهذا الشيء الواحد لا يمكن أن نقسمه بينه وبين نفسه، بل تبقى على ما هو عليه. لذلك فالنسب الأربع بين الألفاظ المتباينة. فإذا نقول هنا كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر فإن هذا المعنى بالنسبة إلى ذلك المعنى، بالنسبة إلى مصادقهما، كما قلنا معنى الإنسان مثلا ومعنى الناطق، معنى الأسود ومعنى الحلا مثلا، معنى الطائر ومعنى السواد، فإن هذه المعاني بلحاظ مصادقهما تكون بينهما أحد النسب الأربع. إما أن يكون بينهما تساوي مثل أي شيء، مثل الإنسان والناطق، فإن معنى إنسان يختلف عن معنى ناطق، ولكن بين معنى الإنسان وبين معنى الناطق ماذا؟ هناك توجد عندنا اتحاد مصداقي، المصادق متحدة فيما بينها. أما مثلا بين الأبيض مثلا وبين الطائر، لا نرى أن هناك اتحاد بين مصادقهما، فأنه لا يمكن أن نقول كل طائر أبيض ولا كل أبيض طائر، بل بعض الأبيض طائر وبعض الطائر أبيض. لماذا؟ لأن عندنا طائر لونه أحمر بعد، وعندنا جدار هو أبيض، فليس كل أبيض طائر ولا كل طائر أبيض، فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. كذلك مثلا بين الإنسان وبين الحيوان، أو بين الحديد وبين المعدن، هل كل حديد معدن؟ نعم. زين، كل معدن حديد؟ لا. لماذا؟ لأن عندنا ذهب، عندنا فضة، عندنا مغنيسيوم، عندنا كربون، عندنا كلوريد، وهذه كلها معادن، ذهب، فوسفور وغير ذلك. هذه المعادن لا يمكن أن نسميها أو عنصر كل عنصر حديد، لا، بل بعض كل حديد هو عنصر أو معدن، ولكن ليس كل معدن هو حديد. هنا نسميها بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني ما معنى عموم وخصوص مطلق؟ نضرب له المثال الآن، نمثل إن شاء الله بالنسبة إلى هذه الأمثلة. نقرأ المقدمة ثم ننتقل بعد ذلك إلى النسب. يقول: النسب الأربع. تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة وإلى متباينة، ومتباينة ذكرناها سابقا، والمقصود بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم. يعني ما معنى التباين بحسب المفهوم؟ يعني المعنى لأحدهما غير المعنى من الآخر، مثل الناطق والإنسان، مثل الأبيض والإنسان، فمفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، أي أن معانيها متغايرة. وهنا أين هنا في النسب الأربع؟ سنذكر أن من جملة النسب التباين، والمقصود به التباين بحسب المصداق. يعني هنا لا ننظر إلى نفس المعنى، بل ننظر إلى ما يحكي عنه هذا المعنى. ننتقل من المفهوم، من المفاهيم التصورية الذهنية الصورية التي أتتنا، إلى مصداق هذا المفهوم. فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينها إلى أربعة أقسام، وقسم منها المتباينة. فإذا لو سألنا سؤال وهو: ما هو الفرق بين التباين في باب الألفاظ وبين التباين في النسب الأربع؟ نقول: التباين في باب الألفاظ بلحاظ نفس المفاهيم، أما التباين بالنسبة إلى النسب الأربع فهي بلحاظ المصادق. هذا سؤال مهم، والذي يفهم هذا معناه فهم المطلب. فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينها إلى أربعة أقسام، وقسم منها المتباينة. لماذا؟ لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين. فإنا كنا نتكلم هناك في باب الألفاظ عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده، يعني كان المنظور هناك نفس المفهوم نفس المعنى، أما هنا فالكلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. إذن هناك النظر إلى نفس المفاهيم، هنا النظر إلى المصادق، ما يحكي عنه هذا المفهوم. ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة، أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم. لماذا؟ لأنه نحن متى يمكننا إيجاد نسبة النسب الأربع بين المصداق وبين غيره؟ إذا كان هناك اختلاف مفهومي، أما إذا كان اتحاد مفهومي فلا يمكن أن نوجد الفرق بين الشيء وبين نفسه، إذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه. فنقول: كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوما، فإما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام أفرادهما وهما المتساويان. يعني لا تجد ناطق ليس إنسان، ولا تجد إنسان ليس بناطق. وإما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده، مثل الطائر والأبيض، فإن بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، هذا ما نسميه نسبة العموم والخصوص من وجه. الآن بعد قليل نمثل إن شاء الله على اللوحة. وإما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس، فإن الإنسان يشارك في جميع أفراده بالنسبة إلى الحيوان، ولكن ليس كل الحيوان داخل في الإنسانية. فهنا وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا مثل الإنسان والحيوان. وإما أن لا يشارك أحدهما الآخر أبدا وهما المتباينان، فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي والعموم والخصوص مطلقا، والعموم والخصوص من وجه، والتباين. هذه النسب الأربع. أما لتفصيل الكلام فنستخدم اللوحة. حينما نقول أنه عندنا أولا نسبة التساوي، انظروا نسبة التساوي بين أي شيء وبين أي شيء، بين لو قلنا الناطق والإنسان. أولا المفاهيم، مفهوم الناطق يختلف عن مفهوم الإنسان، صحيح؟ لماذا؟ لأن الناطق هو المراد به الذي له قابلية النطق، والإنسان هو هذا الكائن. أما بلحاظ المصاديق، إذا توجهنا إلى مصاديقهما، لنفرض هذه الدائرة هي للناطق، وأيضا هذه الدائرة مثلا للإنسان، فإن لا نجد فردا من الأفراد داخل في هذه الدائرة غير داخل في هذه الدائرة، بل بينهما كما في الحساب الهندسي نقول بينهما تساوي وتطابق، يعني أحدهما فوق الآخر. انظر هكذا يكون، يعني الناطق مع الإنسان حذو النعل بالناع. فإذا ماذا نقول؟ نقول كل إنسان ناطق، بعد وكل ناطق إنسان. فإذا النسبة بين الناطق والإنسان ما هي؟ هي التساوي. ما هي علامة التساوي؟ علامة التساوي كلية من الطرفين، يعني عندنا قضيتان نجعل أحدهما محمولا والآخر موضوع، ثم نغير أحدهما موضوع والآخر محمول، مثل هكذا. فنقول كل إنسان ناطق صحيح، كل ناطق إنسان أيضا صحيح. إذن هذا بالنسبة إلى نسبة التساوي. الآن لو نأخذ نسبة أخرى وهي نسبة العموم والخصوص من وجه أو مطلق، لا فرق. ثانيا نسبة العموم والخصوص من وجه. نسبة العموم والخصوص من وجه، مثلا نضرب مثال الطائر والأبيض. أولا المفهوم من الطائر هو هذا الحيوان الذي يطير بجناحيه، المفهوم من الأبيض هو هذا اللون الناصع. الآن لو توجهنا إلى مصاديقهما فنلاحظ أن النسبة بينهما ما هي؟ هي عموم وخصوص من وجه. كيف؟ انظر إذا مثلنا هذا مثلا الطائر وهذا الأبيض، فهنا عندنا في بعض المصادق لا تدخل في دائرة الطائر، مثل أي شيء؟ مثل الكتاب. كتاب، عندنا كتاب أبيض ولكنه ليس بطائر. عندنا سيارة، سيارة بيضاء ولكنها ليست بطائر. هنا ماذا عندنا؟ طائر. فهذا الطائر هو موجود هنا لكونه طائر، وموجود هنا لماذا؟ لكونه أبيض. فيكون بينهما في هذا المجال اختصاص، يعني ليس كل طائر أبيض، هذه خاطئة. كل أبيض طائر، هذه خاطئة. فلا بد إذا لم تكن نسبة بينهما نسبة التساوي فتكون نسبة أخرى. فإما نقول أن إذا كان صدق أحدهما دون الآخر كلية فهذا ما يأتينا بالنسبة الثالثة اللي هي عموم وخصوص مطلق. انظروا هنا طائر، عندنا طائر أسود، عندنا طائر أحمر، عندنا طائر أخضر، عندنا طائر ملون، وعندنا طائر أبيض. فهنا هذه النسبة يعني الدائرتين متقاطعتين فيما بينهما، هذا ما نسميه عموم وخصوص من وجه. عموم من وجه وخصوص من وجه، فهما يشتركان في دائرة ويختلفان. مورد الاشتراك بين الطائر هنا الطائر والأبيض، هنا مشتركان. الاختلاف الأبيض، هذا أبيض وليس بطائر، هنا طائر وليس بأبيض. فهذه نسبة التفاوت وهذه نسبة التفاوت، هذه نسبة تفاوت البياض عن الطائر، وهذه نسبة تفاوت الطائر عن البياض. فنقول بينهما عموم وخصوص من وجه، هذه هي النسبة الثانية. أما النسبة الثالثة اللي هي مثالها كما أشرنا مثل الحديد والمعدن، أو الإنسان والحيوان، اللي نسميها نسبة العموم والخصوص المطلق. ثالثا نسبة العموم والخصوص المطلق. ما معنى المطلق؟ يعني أحدهما داخل في الآخر دون العكس، فنمثل لهما بدائرتين أحدهما أكبر من الأخرى ومتداخلتين. يعني لو كان هذا هو الحيوان وهذا الإنسان، صحيح؟ فالحيوان دائرة كبيرة والإنسان دائرة صغيرة. هنا نستطيع أن نقول كل إنسان حيوان، هذه صحيحة. زين كل حيوان إنسان، هذه خاطئة. فيصدق من أحدهما دون الآخر. هنا لأنه عندنا مثلا هنا فرس، عندنا هنا مثلا بعض السمك وغير ذلك من الحيوانات. فلو قلنا كل حيوان إنسان للزم أن يكون الفرس والسمك وغيرها داخل في الإنسان. هذا ما نعبر عنه بالنسبة العموم والخصوص المطلق. النسبة الأخيرة هي نسبة التباين. ما معنى التباين؟ التباين يعني يكون مفهوم من أحدهما ليس أو لا يتطابق ولا يلتقي مع المصداق من الطرف الآخر. الرابع التباين، وهنا نمثل له بدائرتين، هنا واحدة وهنا واحدة، مثل الحجر والإنسان مثلا. فإنه لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. كيف نعرف أن هذه القضية هي بينهما نسبة التباين؟ إذا عملنا بينهما محمول وموضوع وأدخلنا عليهما نسبة السالبة الكلية. لا شيء من الحجر بإنسان، صحيح لا يوجد عندنا إنسان حجر، ولا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان، ماكو فد حجر شفناه هو إنسان. هذا ما يصطلح عليها هذه الأربع، نسميها النسب الأربع. فإذا النسب الأربع هي النسبة المصادق بين مفهومين متباينين. الآن لنطبق المادة حتى نكمل البحث. نقول يقول نسبة التساوي وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما، كما قلنا الإنسان والناطق، أو الصاهل مثلا والحصان، كالإنسان والضاحك. الإنسان والضاحك، الإنسان مفهومه يختلف عن مفهوم الضاحك، والضاحك مفهومه يختلف عن مفهوم الإنسان. أما في المصادق لم تجد حيوان غير الإنسان ضاحك. لماذا؟ لأن الضحك لكونه متعجبا. فإن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق. إحنا سوينا دائرتين متطابقتين كما الإخوان الذين درسوا الرياضيات والهندسة. نعم، ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ باء يساوي جيم، باعتبار أن هذه العلامة، علامة يساوي، علامة على التساوي، علامة على الانطباق، كما هي في العلوم الرياضية وتقرأ يساوي. ما هم طرفاها؟ وطرفاها باء وجيم. هنا مثل لباء وجيم لماذا؟ كما نحن نمثل في الرياضيات مثلا سين وصاد. سين وصاد هذه دالة ينطبق عليها أي عدد من الأعداد إذا كانت متساوية، وإذا كانت طرفاها نفس ما يؤدي فيه هذا المثال. حرفان وطرفاها باء وجيم، حرفان يرمز بهما إلى المفهومين المتساويين. هذه النسبة الأولى. الثاني، نسبة العموم والخصوص مطلقة، هذه التي ذكرناها نحن ثالثا. وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره، مثل أي شيء كما قلنا، مثل الإنسان والحيوان أو الإنسان والشاعر. فإن الإنسان لا يصدق كل إنسان شاعر، لا، عندنا إنسان ليس بشاعر، أما كل شاعر إنسان. لم نرى يوما من أحد من الحيوانات مثلا ألقى قصيدة شعرية، بل اختص الشعر بأي شيء؟ بالإنسان. فكل شاعر إنسان وليس كل إنسان شاعر. بعد مثلا كل مخترع إنسان، أما ليس كل إنسان مخترع. وهكذا كما قلنا، كل حديد معدن وليس كل معدن حديد. ويقال للأول، اللي هو مثال الحيوان مثلا في كل إنسان حيوان، أو مثال الإنسان في كل شاعر إنسان، أو مثال المعدن في كل حديد معدن، الأعم مطلقا. فالحيوان والإنسان والحديد نسبة إلى الإنسان، ونسبة إلى الشاعر، ونسبة إلى الحديد المعدن بالنسبة إلى الحديد، أعم مطلقا. والثاني اللي هو في المثال الإنسان مثلا أو الشاعر أو الحديد، الأخص مطلقا، كالحيوان والإنسان والمعدن والفضة. فكل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان ولا عكس، فإنه يصدق الحيوان بدون الإنسان، وكذا الفضة والمعدن، فإنه يصدق المعدن بدون فضة، في الحديد، في الذهب، في غير ذلك. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين، وانطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر وزاد عليه. ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية: باء أكبر من جيم، باعتبار أن هذه العلامة أكبر، أكبر تدل على أن ما قبلها، ما قبلها أعم مطلقا مما بعدها، وتقرأ أعم مطلقا من، كما تقرأ في العلوم الرياضية أكبر من. ويصح أن نقلبها، ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة: جيم أصغر من باء، أو باء أكبر من جيم، لا فرق. وتقرأ أخص مطلقا، يعني الحديد أخص مطلقا من المعدن، الشاعر أخص مطلقا من الإنسان، الإنسان أخص مطلقا من الحيوان، كما تقرأ في العلوم الرياضية أصغر من، فتدل على أن ما قبلها أخص مطلقا مما بعدها. هذه النسبة الثانية. الثالث أو الثالثة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، نحن شرحناها، هي كانت النسبة الثانية، لا بس. وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما، مثل الأحمر والورد، يعني كل ورد أحمر لا، كل أحمر ورد لا، عندي مثلا هذه العباءة حمراء، هذا الكتاب أحمر أو وردة صفراء، فيجتمعان في أي شيء، يجتمعان في الوردة الحمراء فقط. اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما، ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه، مثل الوردة الصفراء عن الوردة عن الأحمر، أو مثل الكتاب الأحمر عن الوردة، كالطير والأسود، فإنهما يجتمعان في الغراب لأنه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلا، والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلا، ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذا. إذن هذه الخطوط المتقاطعة وهذه الأكبر والتساوي، هذه كلها علامات أخذناها من الرياض حتى نوضح الفكرة. يلتقيان في نقطة مشتركة، ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه، ويمكن وضع النسبة على الصورة الآتية، اللي هي باء متقاطعة مع جيم، أي بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه، فقط في نقاط الاشتراك. النسبة الرابعة والأخيرة هي نسبة التباين. هذه النسبة التباين كما قلنا بين المفهومين المتباينين وأيضا مصاديقهما متباين، لا يلتقيان أبدا، مثل الحجر والإنسان مثلا. نسبة التباين وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا، وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان، ونشبههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا مهما امتد. الخطين المتوازيين للذي درس الرياضيات والهندسة والجبر، فإنه لا يمكنهما أن يلتقيا أبدا. لماذا؟ لأن بينهما توازي، والمتوازيان لا يلتقيان مهما امتد. ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية: باء تباين جيم، أي أن باء يباين جيم. إذن هذه النسب الأربعة التي أخذناها بين أي شيء؟ بين المعاني المتباينة، فبلحاظ المصادق إما أن تكون هناك تطابق مصادقي، أو بعضها أعم مطلقا، أو يلتقيان في بعض المصادق، أو بينهما تباين، هذا ما نسميه بالنسب الأربع. يبقى عندنا الآن لو أخذنا نقيض هذه النسب، يعني المتساويان، لو أخذنا نقيضي المتساويان فنحاول أن نعرف النسبة بينهما. طبعا هذه المسألة من المسائل المهمة. لماذا؟ لأنها تفيدنا في أي شيء؟ في تجميع أكبر عدد من القضايا حتى تتسع المعلومات التي نمتلكها. كلما اتسعت المعلومات التي نمتلكها، كلما أمكننا أن نأخذ معلومات جديدة، مثل التجارة، كلما كان الإنسان أموال التجارية كبيرة جدا، كلما كان ربحه أكثر من لو كانت الأموال قليلة، كذلك بالنسبة إلى القضايا. وهذه المسألة أيضا تفيدنا في أي شيء؟ في إثبات صحة أو كذب القضايا، كما سأتينا بعد ذلك إن شاء الله في مبحث القضايا. فهنا المبحث الآخر هو نأخذ النسبة بين نقيضي الكليين. يعني لو كان عندنا كليان مثلا باء يساوي جيم، باء كلي وجيم كلي، النسبة بين نقيض باء ونقيض جيم ما هي؟ هل هي تبقى تساوي أم عموم وخصوص مطلق أم عموم وخصوص من واج؟ طبعا لا يمكننا معرفة النسبة إلا عن طريق إقامة البرهان، وهنا سوف نستخدم طريقة الاستقصاء. يعني نقول إذا لم تصدق هذه فتصدق أخرى، وإذا أبطلنا الأخرى فلا بد أن تصدق الأولى بين الدوران وبين الترديد. يقول النسب بين نقيضي الكليين، كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع، لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب كما سيأتي، ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان، نحتاج إلى برهان. وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكرها في مبحث القياس الاستثنائي. هناك نذكر هذه الطرق، وهي أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة، ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها. يعني نقول إذا نقول أنه ألف لازم تساوي اثنين، نقول لو لم تكن ألف تساوي اثنين فهي إما تساوي واحد أو ثلاثة أو أربعة، فإذا أبطلنا أنها تساوي واحد أو ثلاثة أو أربعة يثبت أنها تساوي اثنين إذا كانت هذه الأعداد محصورة بهذه الأربعة. ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها. فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان. أما النسب وبراهينهما إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.